الصيغة الأخيرة التي رواها الإمام أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. قال سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: أما بعد، كتب إلى ولده سليمان، أما بعد، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدأوا قبل التسليم فقولوا التحيات لله أو التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قاريكم وعلى أنفسكم. هذه صيغة الصيغة التي رواها سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. سمرة بن جندب غطفاني فزاري، هاجرت به أمه وأتت إلى يثرب، أتت إلى طيبة الطيبة بعدما مات أبوه وكان غلاما صغيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكنى أبا سليمان، وقيل أبا عبد الله، وقيل أبا عبد الرحمن. سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الغلام الشاب صاحب قصة أحد أو قصة بدر. لما كان يوم أحد استعرض النبي المقاتلين الذين يشهدون المعركة، فعرض على النبي جملة من الشباب منهم سمرة، وقبل سمرة عرض على النبي عليه الصلاة والسلام شاب أنصاري فرده رسول الله، أجازه رسول الله. ولما جاء دور سمرة ابن جندب صاحب هذا الحديث رده ومنعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يعني أباح للغلام الأنصاري لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى فيه الفتوة والقوة وأذن له بالغ يمكن أن يحمل السلاح ويقاتل. وتعلمون البلوغ يكون من 15 من العمر، من بلغ 15 من العمر بلغ بالغ، وعلامة البلوغ أن يبلغ المرء 15 عام أو أن يظهر الشعر على عانته أو أن يحتلم ليلا ويخرج منه الماء الدافق. والفتاة إذا بلغت 15 من العمر أو ظهر الشعر على عانتها أو خرج منها دم الحيض، إذا بلغ المرء 15 من العمر أو ظهر الشعر على العانة أو احتلم ليلا أو أن الفتاة حاضت، لا فرق بينها وبين من بلغ 40 أو 60 أو 80 أو 100 عام توجهت إليه تكاليف الشريعة. هذه علامات البلوغ. سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أرضاه صاحب هذا الحديث لما رده النبي عليه الصلاة والسلام أسف وحزن وندم، لما يردني النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجاز هذا الغلام الأنصاري؟ وأنتم تعلمون أن الأمر يقتضي الذهاب إلى المعركة، والمعركة ليس فيها جفان وليس فيها طعام وشراب، وإنما المعركة فيها رمي بالسهام أو بالرمح أو قتل بالسيف، وكيف يأسف ويندم هذا الشاب؟ أسف وندم لأنهم تربية النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى كرمهم بالقرآن يسمعونه رطبا من في رسول الله، ولأن الله تعالى اختارهم ليصحبوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وليتلقوا منه. وخير القرون قرني، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا النور الوضاء وهذه السعادة والكرامة أكرم الله تعالى بها ذلك الجيل الطاهر المطهر الذي اختاره الله تعالى لصحبة سيد الخلق. تأثر هذا الشاب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أجزت هذا الغلام، أجزت فلان ورددتني، والله لو صارعني لصرعته. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: دونك هو، صارعه. فتصارع أمام النبي المصطفى، وشاء الله تعالى أن سمرة بن جندب يغلب الغلام الأنصاري، فأذن النبي لهما كليهما. هذا شباب النبي محمد يا جماعة، هؤلاء شباب القرآن، هؤلاء الذين تربوا تحت إشراف وتربية سيد الخلق الذي لا ينطق عن هوام، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. ولو نظرنا إلى مجتمعاتنا اليوم ننظر إلى غلام شك النبي، شك القائد فيه، أهو بالغ غير بالغ، يقوى على قتال حمل السلاح أم لا، لوجدنا أن من بلغ منا اليوم العشرات من السنين لا يقوى على الخروج إلى المعركة، لأن تربية القرآن قد قلت وهت، التربية ليست على هذا القرآن، تربية كما هو معلوم إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه مشهور، هو الذي روى حديث العقيقة، وحديث العقيقة بمناسبة ذكر سمرة أذكره هذه الليلة. حديث العقيقة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يروي الحسن عن سمرة بن جندب، الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. الحديث مرة أخرى: كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه، كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. ما معنى هذا الحديث؟ قال العلماء إن معنى هذا الحديث أن المولود الذي ولد اليوم ونشأ وترعرع مرتهن بعقيقة التميمة، العقيقة في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، لنا سنة المولود إذا ولد في اليوم السابع أبوه يشتري شاتين أو خريفين خروفين إذا كان الولد ذكرا، وعق عنه، تصدق بهما عنهم. إذا كان المولود أنثى شاة أو خروف يذبح يتصدق به، يهدى، أهل البيت يأكلون. هذا ما يسمى في عرف الإسلام عقيقة، والعرب يسمون هذا تميمة. فإذا عق الوالد عن الولد شفع الولد له يوم القيامة. وإذا لم يعق الوالد عن الولد، الولد مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه، لا يشفع عن أبيه يوم القيامة. إذن هذه قضية هامة ليست بالسهلة، وقد تساهلنا فيها في هذه الأزمان. وللمولود إذا ولد يا إخوان آداب وسنن بينها لنا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. المولود إذا ولد في المستشفى أو ولد في البيت لنا آداب ينبغي أن نتأدب بها. يؤذن في أذن الولد، أول ما يسمع الولد الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، على صيغة الأذان. في رواية ضعيفة يقام في أذنه اليسرى، الأذان في أذنه اليمنى، اليسار في الغخامة في الأذان اليسرى. أول ما يسمع هذا لا موسيقى ولا طبل ولا زمر، وإنما يسمع كلمة التوحيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نطرد الشيطان عنه. إذا كان اليوم السابع حلق راسه وزن الشعر، تصدقنا به سنة أبي القاسم المهجورة المتروكة، ولا سعادة للبشرية ولا سعادة للمسلمين إلا إذا اندرجوا وسلكوا ما تركنا عليه صاحب هذا القبر. في اليوم السابع يعق الوالد عن الولد، إن كان الولد ذكرا شاتين أو خروفين، أنثى شاة، ما استطاع في اليوم السابع في اليوم الرابع عشر، ما استطاع في اليوم الواحد والعشرين. يختار الوالد له اسما حسنا يسمى في اليوم السابع، اسمه محمد، عبد الله، عبد الرحمن، من الأسماء الجميلة الطيبة. لا نقتدي بالغرب ولا بأوروبا ولا بأمريكا، واسمحوا لي أن أقول وجد من المسلمين من يسمي برجال الغرب والشرق. لما كانت حرب العراق لا عادها الله وأمن الله العباد والبلاد، سمى بعض الناس أولادهم باسم رئيس أمريكا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أضيف إلى ذلك بلاء وقعنا فيه نحن في هذه الأيام، أولادنا الصغار بناتنا الصغار نذهب إلى الشوارع وإلى الأسواق نشتري فنايل، هذه الفنيلة عليها نيلسون وعليها واشنطن وعليها وعليها، ما رأينا من وضع محمد ولا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحدا من الصحابة، وإنما يضع اسم مغني اسم راقص. ما الذي أصابنا يا جماعة المسلمين؟ ألسنا أتباع لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا أمر منكر، الولد يتشرب قلبه منذ الصبا بأسماء راقصين مغنين مزمرين فاسقين فنانين وما إلى ذلك. ما لنا ولهذا نسمي عبد الله عبد الرحمن؟ إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. نسمي أبناءنا بأسماء السلف الصالح، نسمي أبناءنا بأسماء العرب، نسمي أسماءنا بأسماء الشجعان الفرسان القادة الذين فتحوا العالم، ذهبوا إلى العالم لكي يبلغوا الناس القرآن. نسمي خالد، نسمي طارق، نسمي ونسمي، لا نسمي باسم غربي ولا شرقي، وإنما نسمي بأسماء الإسلام. فهل قلت علينا أسماء الإسلام حتى نضطر إلى أن نسمي أبناءنا بهذه الأسماء؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل. علينا أن نتقي الله، علينا أن نعود إلى رسول الله. وأمر أريد أن أذكره هذه الليلة، هذا الأمر تساهلنا نحن الأولياء والآباء. وكما قلت الفنايل عليها أسماء من سمعت، كذلك استجدت لنا القبعة البرنيطة، ولدي وولد زيد وعمر وبكر تراهم يدخلون مساجد الله وبيوت الله وكل قد جعل له البرنيطة. ماذا هذا؟ ما هذا؟ إلى هذا الحد؟ أرأيتم شرقيا أو غربيا أو نصرانيا تمثل بلباس الإسلام والمسلمين؟ نصراني يهودي لبس قميص عباء؟ لا، ما يلبسون، وإنما يلبسون القميص ويلبسون العمامة عندما يأتون للسياحة ويريدون أن يمثلوا العرب، وفي اعتقادهم أن العرب همج، ولذا يلبس القميص ويلبس كذلك العمامة والغترة ويلبسها على نحو مزري، يجرها هكذا، يعني أن العرب الهمج يفعلون هذا، ما يلبسون اعتزازا ولا يلبسون ذلك رغبة ومحبة، وإنما يلبسون ذلك ليبينوا لأقوامهم أن المسلمين وأن العرب على هذا الوضع المزري. حسبنا الله ونعم الوكيل. ساقني إلى هذا الكلام حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه، يعق عنه أبوه. ما عق عنه؟ قالوا: لا يشفع له يوم القيامة. ولذا ينبغي لنا أن نهتم بأمر العقيقة. كبر الولد، أنا ما عققت عنه، أعق عنه، أقضي إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن نفسه، يعني أنه أتى بشاتين وعق عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه. توفي سمرة بن جندب سنة 59 وقيل 58 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، توفي رضي الله تعالى عنه وكان يتعالج بماء حار وضعه في قدر، وصف له أن يتعالج بهذا، فسقط رضي الله تعالى عنه في الماء ولم الماء الحار، فكان ذلك سبب وفاته رضي الله تعالى عنه. حديثه الذي قرأت عليك. ولا مانع أن أرد الصيغة. الصيغة: كتب لأولاده أما بعد، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها، يعني إذا كان التشهد الآخر، أمرنا بماذا؟ أمرنا وقال صلوات الله وسلامه عليه: ابدأوا قبل التسليم فقولوا التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. في هذه الرواية زيادة والملك لله. صيغة ابن عباس علمناها، أبي موسى علمناها، عائشة علمناها، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصيغة التي أوردها علمناها، وكلها صيغ متقاربة. فإذا تشهد بأي صيغة مما ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فذلك جائز، وإنما الممنوع أن نختار نحن لأنفسنا عبارة. أما علمت أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كانوا يخترعون صيغ: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هكذا، دعوا هذه الألفاظ، وإنما تقولون التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. علمهم النبي هذه الصيغة، هذه الصيغة على الرأس والعين وغيرها من الصيغ بشرط الوارد عن رسول الله، لأن ما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالطاعات نحن مأمورون بأن نتقيد بما خرج من مشكات النبي، هذا شرع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاء، من ألفاظ الدعاء: آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. هذا تعليم النبي للرجل. الرجل عندما جاء يدعو قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك وبرسولك الذي أرسلت. غير كلمة نبي إلى رسول. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذه صيغة رسول الله. الرجل الصحابي عندما دعا بالدعاء قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال له النبي لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. فرق بين النبي وبين الرسول. النبي من نبأه الله وأنزل عليه الوحي، وهذا لا يقتضي أن يكون رسولا. أما الرسول فهو الذي أوحى الله تعالى إليه وأمره الله تعالى أن يبلغ. وكما علمنا غير ما مر أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أولا نبئ بإقراء في غار حراء، ومضت مدة من الزمن بعد ذلك صار رسولا بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر. آدم نبي وليس رسولا، نوح نبي ورسول، يعني أن الله نبأه وأرسله. ولذا قال النبي لهذا الرجل قل ونبيك الذي أرسلت، لا تقل ورسولك الذي أرسلت. القاعدة كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فصلى الله على معلم الناس الخير. صيغة سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيها فوائد. من هذه الفوائد زيادة والملك لله، والملك لله، ولا شك أن الملك لله في الدنيا والآخرة. ملك الملوك الرب الذي لا يفنى، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ملك الملوك وملكنا نحن مؤقت دائم عارية يزول، وأما ملك الله تعالى فهو الملك الغني. ولذا قال تعالى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ملك الآخرة لا إله إلا هو، إذا جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا شك أن الملك لله، والخلق لله، كلنا لله، لا إله إلا هو. ولا شك أن الله تعالى خلقنا نحن، خلقنا لعبادته ولطاعته، ولذا كانت العبادة له والطاعة له ولنبيه صلى الله عليه وسلم. في صيغة سمرة بن جندب ثم سلموا على اليمين وسلموا على قاريكم. سلموا على اليمين وسلموا على قاريكم. اختلف العلماء في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا على قاريكم، ما معنى ذلك؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن معنى قول النبي سلموا على قاريكم يعني عندما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلمنا على أنفسنا وعلى قارينا وعلى من على يميننا ومن على شمالنا. عندما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دخل كل عبد صالح اندرج تحت هذه اللفظة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قارينا وإمامنا دخل، من على يميننا دخل، من على يسارنا دخل. فإذا سلمنا التفتنا يمنة السلام عليكم ورحمة الله، التفتنا يسار شمال السلام عليكم ورحمة الله. سلمنا على أنفسنا وسلمنا على من على يميننا ومن على يسارنا وسلمنا على قارينا. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المعنى سلموا على الإمام. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله أيضا تسلم على إمامك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا دليل المالكية. المالكية يقولون السلام على من على أمامك ومن على يمينك، السلام عليكم، السلام عليكم، سلمت على الإمام وعلى من على يمينك. استدلالا بهذه الرواية، استدلالا بهذا الحديث، ولما كان هذا الحديث فيه ما فيه كلام عند أهل العلم، والإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه فقيه يذكر لنا أقوال حديث ويذكر لنا ما استدل به أهل العلم، ويشير إلى هذا الدليل، أهذا الدليل قوي؟ أهذا الدليل صحيح؟ أهذا الدليل يعمل به؟ لا يعمل به. فإذا قيل سلموا على قاريكم يعني على إمامكم، وأما السلام على اليمين والشمال فهذا ثابت بأحاديث صحيحة قوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وفي بعض الروايات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي على قاريكم، حملنا يعني على إمامكم. لذا قال أبو داود سليمان بن موسى كوفي الأصل، كان بدمشق الراوي، فيه شيء تنبيه على هذا، دليل على أن فيه مقال. قال أبو داود ودلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة. للعلماء كلام طويل في سماع الحسن البصري من سمرة، سمرة بن جندب صحابي، سمع الحسن البصري تابعي، سليمان ابن سمرة ابن جندب تابعي. سليمان روى هذه الصحيفة، الكتاب الذي كتبه أبوه سمرة بن جندب إليهم. أما بعد، استدل بهذا أبو داود على أن سليمان وأن الحسن البصري لقي سمرة، قرأ على سمرة، أخذ الصحيفة من سمرة. إذن هذه الرواية رواية سليمان ابن موسى الكوفي الأصل الذي هو بدمشق، إن كان فيها شيء وكلام، لكن سليمان ابن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه كتب إليه أبوه رسالة، فهو عني تلقى من أبيه، من أبيه سمرة، كذلك الحسن البصري تلقى من سمرة بن جندب، لأن أهل الحديث لهم كلام طويل في سماع الحسن عن سمرة. الجمهور يقولون الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب إلا حديث العقيقة فقط، وهذا أمر مشهور بينهم. الحديث له طرق، والله جل وعلا قيد أهل العلم للعناية والاهتمام بهذا الحديث، وعلماء الحديث لا يقبلون الحديث هكذا مرسلا إلا بقراءة السند، والحديث الذي ليس فيه سند لا يعتدون به، يقال يذكر يروى روي، ما يقبل عند أهل الحديث، لابد من السند. كما سمعت حدثنا محمد بن داود ابن سفيان قال أخبرنا يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن موسى أخبرنا جعفر بن سعد عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا طريق المتن. إذا لم يكن هذا الطريق موجود، أو كان في هذا الطريق من تكلم عليه الناس، هذا ليس بثقة، هذا ليس بعدل، هذا غير مقبول الرواية، السند هذا منقطع، هذا السند معضل، هذا مرسل، هذا مبهم. لو قال روية أو قيل عن شخص لابد أن يذكر الشخص من هو، لأن هذا إثبات شيء لرسول الله الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. كل من تحدث يؤخذ قوله ويعرض في الميزان، لكن سيد الخلق إذا تحدث ووجد أن السند صحيح قالوا هذا صحيح وقبلوه. لما؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون شرعا، أما قول غير النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان إذا لم يكن مرويا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهو اجتهاد من القائل، هذا اجتهاد من القائل يعرض إلى على أقوال النبي، فإذا وافق قول النبي على الرأس والعين، ما وافق قول النبي والله وبالله وتالله إذا خالف قول النبي لا قول أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن عباس ولا ابن مسعود ولا أحد من صحابة ما دام قوله مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أراد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه أن ينبه على هذه القضية، على هذه المسألة. هذه رواية سليمان ابن سمرة ابن جندب عن أبيه تلقى هذه الصحيفة، إذن له زميل، هذا الزميل يسمى الحسن البصري، والعلماء مختلفون في الحسن البصري هل تلقى من عن سمرة؟ إيش ما معنى تلقى عن سمرة؟ يعني هل صار تلميذا لسمرة وسمع منه أم لا؟ الخلاف وارد، منهم من قال ما سمع إلا حديث العقيقة، منهم من قال لا ثبت أنه سمع. فإذا ثبت أن الحسن البصري سمع من سمرة بن جندب إذن الحديث ليس بمنقطع، الحديث متصل. ما سمع الحسن البصري عن سمرة بن جندب إذن الحديث منقطع لا يقبل، ضعيف لا يقبل. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لها طلاوة ولها حلاوة، ولا تخالف الله ولا تخالف ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا ما يتعلق بالرواية، رواية سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أربعة.